والاستجابة لأمرين. الأمر الأول للعلاقة القديمة والصلة الحميمة بيني وبين الكشافة، حيث قطعت فيها من عمري سنين، وكنت من المهتمين بنشاطاتها، وشاركت في عدد من الدورات والمخيمات والمعسكرات الكشفية، وعملت فترة من الزمن مساعدا لموجه التربية الكشفية بأبها. ولا أزال أذكر أنني في عام 1382، أي قبل حوالي 28 عاما، كنت في زيارة توجيهية لمدرسة ابتدائية بأبها، ومعي بعض الموجهين من الوزارة، منهم الأستاذ جمال خشبة، ما أدري حي أو ميت، يعرفه الإخوة حي، والأستاذ أحمد صادق البرهمتوشي، توفي رحمة الله تعالى عليه، وحينما دخلنا المدرسة قام مدرس أو المشرف على الحركة الكشفية المدرسة بدعوة الأشبال في الصيحة، صيحة الأشبال، وكانوا منبثين في الساحة وداعاهم، قال أشبال أشبال أشبال، فجوا كلهم، بعدين قال سج أج أج أج، يعني اختصار لكلمة أبذل جهده، أبذل يؤخذ منها الألف، طبعا ما أوضح لكم أنتم كشافة، لكن يمكن للزوار اللي ما يعرفون، أبذل جهده. فقال الأشبال بناء على ما لقنهم المدرس الذي ما عرف التعميم، ما عرف يقرأ الكلمة، فلما قالوا قال لهم أج أج أج، الطلاب كلهم أجابوا قالوا سبح سبح سبح، فالأستاذ جمال خشب قال سبح إيه جتك داهية، سج سج، الكلمة في التعميم سج يعني سنبذل جهدنا، إجابة على أج أج يعني أبذل جهدك، الشبل يقول سج سج يعني سنبذل جهدنا، لكن المدرس قرأ الكلمة في التعميم غلط، ووضع نقطة الجيم تحت نبرة الباء جنب السين، وقرأها سبح سبح سبح، قال جتك داهية سبح إيه، هذه ما تزال عالقة في ذهني منذ 28 سنة. المهم هذا الأمر الأول للصلة القديمة بالكشافة. الأمر الثاني للتوفيق الذي حصل لاختياري هذا الموضوع الذي ستعالجه هذه الندوة، وبيان الدور الذي يجب أن تلعبه الحركة الكشفية للمساهمة في مكافحة هذا الداء الوبيل والشر المستطير الذي هو بمنزلة السرطان الذي يسري في جسد شباب الأمة ويهدد حضارتها ومستقبل أيامها، والذي يجب أن نصارح أنفسنا بأننا مقصرون بالتعرف على حجم هذا الخطر وأبعاده الرهيبة، وأنه يلزم كل مواطن وكل مسؤول من موقعه أن يقوم بدوره المطلوب ليواكب الجهود المشكورة التي تبذلها الدولة وفقها الله للسيطرة على هذه المشكلة، وذلك لتحقيق أفضل النتائج دون ما تباطؤ، فإن كل تقصير أو إهمال يؤدي إلى سريان هذا الداء وانتشار رقعته وفشو خطره مما يزيد من حجم الكارثة ويقلل من إمكانية السيطرة عليها، رغم أننا والحمد لله، وهذه يجب أن نقولها بصراحة، والحمد لله لا نعاني من مشكلة المخدرات بحجم ما تعانيه بعض الدول الأخرى، فلسنا هنا ننتج المخدرات ولا نصنعها ولا نصدرها ولا نزرع الخامات الرئيسية لها ولا نستوردها، وما تقوم به الدولة من حملات للتوعية والملاحقة إنما هي للقضاء على نماذج مشوهة لا تشكل ظاهرة واضحة بالمجتمع السعودي، ولا يعني هذا انعزالنا عن القرية التكنولوجية في العالم، فهناك نماذج لكنها قليلة وضئيلة تأثرت بظاهرة المخدرات، إما عن طريق الاحتكاك بالآخرين خارج البلاد، عن طريق السفر إلى خارج البلاد،
أو عن طريق الاحتكاك بالآخرين القادمين من خارج البلاد الذين اقتضت ظروف التنمية توابدهم، ولكنهم قلة. ونحن حينما نحذر لا يعني أن هذه مشكلة قائمة، ولكننا نخشى أن السكوت وعدم التنبيه والتحذير على هذه المشكلة يؤدي إلى بثوها وزيادة خطرها، وبالتالي تصعب المحاربة والملاحقة لها. والحركة الكشفية أيها الإخوة وهي أسلوب تربوي جديد يعنى بالشباب في مراحله الدراسية المتعددة شبلا وكشافا وجوالا. ينبغي أن تمارس هذه الحركة أهم الأدوار بحكم صلتها بالشباب، وذلك بتسخير جميع البرامج والأنشطة لخدمة هذه الأهداف وللتوعية بحجم هذه المخاطر. وما هذه الندوة المباركة إلا خرزة في عقد الجهود التي تبذلها الجمعية الكشفية العربية السعودية للقيام بدورها المطلوب. والله أسأل أن يوفق القائمين والمسؤولين للقيام بمهمتهم المطلوبة في قيادة شباب هذه الأمة إلى ساحل النجاح. أيها الإخوة، إن تصرفات الناس في هذه الحياة إنما تأتي وليدة تصورهم وفهمهم لحقيقة هذه الحياة، وهذه الحياة لغز محير حارت في فهمه العقول في القديم والحديث، وعجزت كل الفلسفات أن تجيب على هذا اللغز أو أن تحل هذا الإشكال في هذه الحياة، وترتب على هذا العجز ضياع البشرية وتخبطها في ديادير الظلمات وسهولة القيادة لها في النكبات، لأنها لا تدري لماذا جاءت ولا تدري من أين جاءت ولا تدري إلى أين بعد أن تؤدي دورها على مسرح هذه الحياة. حتى قال شاعرهم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف سرت كيف أبصرت طريقي، لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري. لا يدري الإنسان في ظل غياب العقيدة والدين والإيمان، لا يدري ما الذي جاء به إلى هذه الحياة، ولا يدري عن حقيقة دوره وعن سر وجوده. فهو سعبة في مهب الريح، ذرة من ذرات هذا الكون، همه ملء البطن وشهوة الفرج، ينافس على الرغيف ويستغرق في شهوات البدن، وتسهل قيادته والوقوع به في أي مصيبة أو مشكلة، لأنه ضال. والضال والضائع لا يدري من يجيبه ولا يدري من يقوده، ولهذا سرعان ما يستجيب لأي دعوة. أما في ظل الإيمان وفي ظل العقيدة وفي ظل معرفة أسرار هذه الحياة عن طريق عقيدة التوحيد، عن طريق عقيدة الإسلام التي جاءت بها الرسالة الإسلامية الخالدة، في ظل كتاب الله وفي ظل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصورة واضحة والفهم مكتمل عن حقيقة هذه الحياة. يعرف المكلف أنه ما خلق عبثا وما ترك سدى ولن يترك هملا، وإنما جاء لرسالة يؤديها ألا وهي العبادة. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا هو الهدف، وهذه هي الحكمة، وهذا هو سر الوجود، العبادة. إذ لا يمكن أن تكون هذه الحياة بدون حكمة، مستحيل. إن كل جزئية مهما صغرت من جزئيات هذه الحياة، من الذرة وهي أصغر أجزاء المادة إلى المجرة، كلها وجدت لحكمة. بل كل خلية من خلايا جسدك أيها الإنسان تؤدي دورا وحكمة في جسدك أيها الإنسان، أجل هل يمكن أن يكون الإنسان وأن تكون السماوات والأرض والليل والنهار وجميع الكائنات خلقت هكذا عبثا؟ لا يمكن. ولذا يرد الله عز وجل ردا قويا على القائلين بهذه الذرية فيقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الويل ثم الويل بل كل الويل لمن يفسر ظاهرة الحياة تفسيرا بهيميا حيوانيا يفهم منها ما يفهمه البهيم فيأكل ويشرب وينكح وينام ويتردد بملاذ الحياة ثم يموت كما يموت البهيم. لا والله، ما هذه هي الحقيقة. يقول الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقررونهم يوم القيامة أنهم ما كانت لهم عقول تعقل حقيقة الحياة فيقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الله: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ويوم القيامة يوم يحصل الإنسان محصلته في هذه الحياة ويجد أنه ما قدم شيئا ينفعه في الآخرة يقول عز وجل كما سمعتم في التلاوة التي قرأها الأخ الكريم: يوم ينظر المرء ما قدم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم يرى الحيوانات والبهائم تصير ترابا يتمنى أنه يشاركها في المصير في كونه يصير ترابا كما شاركها في الطريقة التي عاش عليها. يوم عاش حيواني الطبع بهيمي التصرف لا هم له في هذه الحياة إلا الشهوات والملذات، لا يقيم لله أمرا ولا يعرف لله كتابا ولا يأتي إلى بيت من بيوت الله، وإنما يعيش معزولا عن حقيقة هذه الحياة. وحقيقة هذه الحياة أيها الإخوة جاءت واضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في يد البشرية اليوم. هذه كلمة نقولها ونحن نقف على أرض صلبة أصلب من الصخر. ليس في يد البشرية اليوم أي علم حقيقي عن الحياة إلا عند المسلم. كل الفلسفات، كل النظريات، كل الأفكار، كل المبادئ، كل العلوم في علم الآخرة، في علم هذه الحياة. من أين جاء الإنسان إليها؟ لماذا جاء إليها؟ صفر على الشمال، لا يعرفون شيء. ولذا تسأل أكبر بروفيسور أو أكبر مخترع تقول له في نفسه: لما جئت إلى الحياة؟ يقول: لا أدري. لما تعيش؟ قال: أعيش لأكل. طيب وليش تأكل؟ قال: أكل عشان أعيش. طيب وليش تعيش؟ قال: عشان آكل. ويعيش ليأكل ويأكل ليعيش. وبعدين بعد رحلة العيش والأكل وين تصير؟ قال: أموت. طيب من كنت ميت أصلا ليش جيت؟ قال: جيت لأموت. لا، لو جيت لتموت ما جيت أصلا. مش معقول أن أمك تتعب عليك 9 أشهر في بطنك في بطنها وتنجبك وبعدين تعاني آلام في وضعك وتعاني آلام في إرضاعك وآلام في تربيتك وآلام أنت تعانيها عبر سلسلة الآلام والمشاكل في الحياة ثم تنتهي سوق هذه الحياة وتخرج منها من أجل أنك جيت إليها لتتعب. لا، يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله وتقدس وتنزه عن العبث، إن العبث منزه عنه البشر. لو قلنا المدارس هذه وجدت للعبث والجامعات عبث والسيارات عبث ومظاهر الحضارة عبث، معقول؟ لا، ما فيش عبث. لا يمكن أن يقيم الإنسان في بيته جدارا عبثا، فكيف يقيم الله سماء وأرضا وليلا ونهارا وشمسا وقمرا ونجوما وجبالا وأشجارا وأنهارا، ثم يخلق هذا الإنسان ويركب بهذه التركيبة العجيبة التي تحير العقول. إن كل خلية فيك أيها الإنسان دليل على الله عز وجل. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ما في حقيقة في هذه الحياة عنها وما في شيء يخبرنا عنها إلا القرآن إلا السنة. ليش؟ لأن منزل القرآن هو الله وخالق الحياة هو الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن المتحدث عن الصنعة والذي يعرف أسرارها صانعها. وصانع الإنسان ليس هو نفسه. يقول الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ مخاطبة عقلية. هل خلق الإنسان من غير شيء؟ لا. العقلاء يقولون ما في شيء يخلق من غير شيء، ما فيش، مستحيل، العدم لا يوجد، لا يوجد شيء. لو قلت لكم وأنتم تسألونني عن هذا الجهاز من صنعه، قلت ما حد صنعه. فقلت كيف وجد؟ قلت هذا أصلا كان قبل ملايين السنين قطعة من الحجر، ومرت عليه عوامل التعرية وهي الرياح الشمالية والجنوبية، وضربت من هنا ومن هنا، وفجأة وصدفة صار جهاز لاقط. فقال لي واحد: طيب هذا فجأة صار لاقط، لكن السلك هذا كيف جاء؟ قلت هذا أيضا عقلية قديمة، أنت مخرف، هذا أيضا مرت الرياح على ظهور الغنم وشالت شيء من الشعر، ومع الزمن تجمع الشعر وصار حبل وامتد إلى جهاز ثاني اسمه الأمبروفاير، الجهاز اللي هناك. طيب قالوا هذا كيف، إيش، منين جاء؟ قلت هذا كان قطعة حجر كبيرة شالته الرياح صدفة مع ملايين السنين وضربت به هنا وصار لصق فيه السلك وتكلم. فقال لي واحد: طيب والسماعة اللي هناك من وداها؟ والسماعة الثانية هناك، وليه ما صارت السماعات هنا؟ من قدر المقاسات وقاس القدرة الصوتية والقوة والصدى؟ من؟ قلت هذه كلها صدفة. هل يمكن هذا يكون يا أخوان؟ بما تصفونني حينما أقول إن هذا الجهاز قد خلق من غير صانع، وإن هذه قد وجدت من غير مركب ومن غير كهربائي، تقول إن هذا إنسان عقليته قديمة، هذا مخرف، هذا مجنون، هيا قمنا نتعشى وبلاش نجلس معك، أليس كذلك؟ نعم، إن العقول أيها الأخوة ترفض أن يكون هذا الإنسان قد خلق من غير خالق أبدا، وإن العقول لترفض أن تكون هذه السماوات وهذه الأفلاك وهذه النجوم. إن العلم، علم الفلك الآن، علم الهيئة، يعطينا أرقام وحقائق تذهل العقول وتجعل الإنسان يعيش في متاهات ولا يملك إلا أن يخر ساجدا ويقول لا إله إلا الله. آخر محاضرة سمعتها للدكتور زغلول النجار، أستاذ علم الجيولوجيا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ألقاها قبل أسابيع في أبها، تحدث لنا عن بعض صور الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بما يذهل العقول. يقول إن حجم الشمس بالنسبة للأرض 1,200,000 مرة، حجم الشمس يضعف ويكبر على حجم الأرض بـ1,200,000 مرة. وأنت كم نسبتك على الأرض؟ كم نسبتك في الرياض الآن؟ لو طلعت في الطائرة تشوف الرياض، تشوفها مدينة بسيطة كذا، شوارعها كالخطوط في الأرض، وأكبر عمارة فيها كالكبريت، كعلبة الكبريت. وين أنت من العمارة دي؟ يا أبو رقبة أبو أربع أصابع، وين أنت؟ أين حجمك؟ من أنت؟ مسكين، ذرة من ذرات الكون. ما نسبتك بالنسبة للرياض؟ وما نسبة الرياض بالنسبة للمملكة العربية السعودية؟ وما نسبة المملكة بالنسبة للجزيرة العربية؟ وما نسبة الجزيرة العربية بالنسبة لآسيا وهي أكبر قارات الأرض؟ وما نسبة آسيا بالنسبة لبقية القارات؟ وما نسبة القارات الست بالنسبة لحجم الكرة الأرضية؟ لأن فيه 5 محيطات تشكل 3 أخماس الأرض. وما نسبة الأرض بالنسبة للشمس؟ وما الشمس بالنسبة للمجموعة الشمسية؟ وما المجموعة الشمسية كلها بالنسبة لواحد من المجرات؟ وما المجرة بالنسبة لملايين المجرات؟ والله هو يتكلم، هو المخالق لهذه العوالم كلها، والذي يتصرف فيها ويحكمها. وتجي انت يا ابو عقل صغير كالذره البسيطه في هذا الكون تقول اين الله؟ انا ما شفت الله، ولهذا ما اؤمن بالله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما احقر الانسان. ولهذا لما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو تكون لك جنة من نخيل فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو ترقى بالسماء، ولن نؤمن لرقيك حتى لو رقيت، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال الله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ويقول لهم بعدين: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. إن من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض صفاته هم الملائكة، والحديث في صحيح الجامع، حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام خفق الطير. هذه المسافة حقت الرقبة كم؟ مسيرة 700 سنة. وانت كم رقبتك؟ 4 سنتي. وهذه الملائكة لا تعصي لها طرفة عين، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمره. جبريل أمين الوحي سماه الله شديد القوة، قال الله علمه شديد القوة. رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين على هيئته التي خلقه الله عليها، ومرة من المرات رآه وقد فرد اثنين من أجنحته فسد ما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب. وبقي معه كم؟ 598 جناح. أرسله الله على قرى سدوم فحملها حتى سمعت الملائكة في السماء عواء الكلاب ومواء القطط، ثم قلبها عليهم، وكانت أربع مدن، في كل مدينة 100,000 نسمة. قال الله: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الحياة أيها الإخوة لا نستطيع أن نفهمها إلا عن طريق خالقها. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خالق الإنسان وخالق الحياة هو الله، ومنزل القرآن هو الله، وأعظم وثيقة نفسر بها ظاهرة الحياة هي القرآن، لأن ما عندنا شك في حرف واحد فيه، بل في نقطة واحدة منه. وقد يقول واحد: كيف لا نشك؟ أقول لك: لا تشك لأدلة أوضح من الشمس برابعة النهار. عاش قبل النبي صلى الله عليه وسلم ملايين البشر، وعاش بعده إلى يومنا هذا ملايين البشر، أليس كذلك؟ وفي هؤلاء البشر الشعراء والبلغاء والخطباء والفصحاء والقانونيون والمخترعون والعباقرة، نماذج بشرية هائلة. ولم نسمع في القديم ولا في الحديث أن بشرا استطاع أن يأتي بمثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. ويأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، يقول الله فيه: ولا تخطه بيمينك. ليش؟ كان إذن لارتاب المبطلون. لو كان الرسول كاتب وروائي وشاعر وأديب لقال الكفار: هذه من بنات أفكاره، هذا إنسان يألف. لكن رجل لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بمثل هذا القرآن، معقول؟ أيضا معقول. ليش؟ لأن القرآن أولا ما جاء به الرسول من أول حياته بعد 40 سنة من عمره، والذي يكذب يتعلم الكذاب وهو في بطن أمه حتى ما يكبر لو هو كذاب نمرة واستمارة. أما الرجل الصادق الذي يعيش طول حياته صديق لا يعرف عليه ولا يجرب منه كذبة واحدة، حتى اعترف بهذا أبو سفيان بين يديه رقل، قال: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. حتى سمي الصادق وسمي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وبعد 40 سنة يأتي بالقرآن، يقول الله عز وجل لهم: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لو أني بأجيبه كان جبته وأنا صغير، لكن أنا الآن عمري 40 سنة أجيب كلام من عندي مش معقول. وبعدين هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نزل من عند الله، نزل على الرسول عبر 23 سنة منجم حسب الحوادث وحسب الأحوال، و23 سنة وحدة الموضوع فيه موجودة، بحيث تقرأ من أولها إلى آخرة ما ترى أن آية تشد عن مكان آية. وهذا إعجاز أيضا، إذ لو سجلنا كلام واحد منا عبر أسبوع واحد، تكلم الآن كلام وراح يتكلم مع زوجته كلام، وفي الصباح تكلم مع زميله كلام، وفي الظهر تكلم مع مديره كلام، وجيت تسجلها وجيت تحطها في شريط تعين كلام بالشرق وكلام بالغرب وكلام مرجع. لكن كلام الله الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عبر 23 سنة كلام متحد موضوعي، ما تشد كلمة عن كلمة. ليش؟ لأنه من عند الله. وبعدين ما فيش تناقض ولا حرف ناقض آخر، يقول الله: ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم اشتمل على اعظم نظام على وجه البسيطة: نظام قضائي، نظام جنائي، نظام اقتصادي، نظام سياسي، نظام اعلامي، نظام صحي، وقائي، نظام كل شيء موجود فيه. من يعلم الرسول هذه الامور يا اخواني؟ رجل امي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفك الحرف، من يأتي؟ نحن الان اذا اردنا ان ننشئ منشأة او نقيم مؤسسة او تبنى دولة ويراد وضع نظام لها ودستور لها، نأتي باساطين القانون في العالم ونقول لهم: ضعوا نظاما لهذه الوزارة أو لهذه المؤسسة أو لهذه المنشأة. وهم ما يضعون من رؤوسهم، وإنما يأتون بأنظمة مماثلة من دول كثيرة، ويأخذون من هذه مادة ومن هذا بند، ويضيفون ويقيدون وينقصون، ويجلسون سنين ويخرجون بنظام واحد. وبعدين عندما يطبق ويخضع للتطبيق تبدو ثغرات فيه، وتصدر مذكرات تفسيرية وتعاميم إلحاقية وإلغاءات وإضافات وزيادات ونقصان. ليش؟ كلام بشر وهم خبراء وبرضه كما ناقص. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بالقرآن من عند الله، ولا نجد حرف يناقض حرف، نظام صالح لقيادة البشرية إلى يوم القيامة، معقول أن يكون من عنده وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ لا والله، لا والله، إنه من عند الله عز وجل. بل حرف واحد ما هو من أنزل الله عليه وسلم. الكفار أرادوا أن يحملون على أن يقول شيء من عنده، ولكن ما قال كلمة. قال الله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. هذا القرآن هو التفسير الحقيقي لهذه الحياة، وهو الذي إذا عشنا في ظله عرفنا وجودنا وعرفنا سر وحكمة خلقنا. ويوم أن نعرف السر نسير في الخطر، عارفين أننا خلقنا للعبادة نسير في العبادة، وهناك يصعد قيادتنا إلى أي مأوى أو إلى أي مهلكة. ومن أعظم المهالك التي تسهل قيادة الناس فيها مهلكة ومشكلة ومعضلة المخدرات التي تنطلي وتروج وتدهن بدهانات لماعة وبراقة تخلب الشباب وتخدع الشباب ويقعون فيها. والشباب هم عدة الأمة، وفترة الشباب التي يعيشونها هي الفترة الذهبية التي يعيشها الإنسان، وعلى ضوء حسن استغلالها وحمايتها تنبني وتوجد سعادة الإنسان أو شقائه في الدنيا وفي الآخرة. ولقد كان للشباب في الماضي دورهم البارز في حياة الأمة الإسلامية في القديم والحديث. ففي القرآن يثني الله عز وجل على إبراهيم ويقول: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى شاب حطم آلهتهم وكسر أصنامهم، وقال وهم يخرجون إلى يوم عيدهم: إني سقيم. تظاهر بالمرض، وهو يعني أنه سقيم مريض في قلبه وفي كبده مما يرى من المنكر، وهم يمارسون العبادة لغير الله عز وجل. فلما تولوا ذهب إلى آلهتهم وحطمها كلها. ويثني الله على أهل الكهف وهم فتية شباب رفضوا ما عليه آباءهم وأجدادهم من الكفر ومن عبادة الطواغيت ومن عبادة الأصنام، وخرجوا إلى الله عز وجل وزادهم الله هدى، وقال فيهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ويجعل الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في عبادة الله. والحديث في الصحيحين، لأن الشباب هو ربيع هذه الحياة وبهجتها، وهو عصب الأمة ومصدر قوتها، وهو عمادها وعدتها ومعقد آمالها ومحط رجائها. هم درعها الواقي وقوتها المحركة وأملها المنتظر وسيفها الذائد. وحين يربون على الإيمان والعمل الصالح ويحال بينهم وبين أسباب الضعف ودواعي الانحلال، فإننا نؤهلهم بذلك للقيام بالأدوار التي ننتظرها منهم وتحقيق الأهداف والآمال التي نعقدها عليهم. وما هذه الجهود التي تبذل من قبل الدولة وفقها الله إلا لحماية الشباب من خطر هذا العدو المدمر. فينبغي والمسؤولية مركزة أولا على الشاب، لأنه هو المعني بالمسألة هذه. ينبغي أن يشعر الشاب بدوره فيساهم في حماية نفسه وأسرته ومجتمعه، ويواجه هذا الخطر اللعين بجدية وحزم وقوة. أما خطر المخدرات وأضرارها فكثيرة جدا لا يمكن حصرها، ويكفي أنها تقضي على إنسانية الإنسان وتلغي وجوده، فيتنكر لكل شيء في الحياة، يتنكر لزوجته ويتنكر لأولاده ويتنكر لوطنه ويتنكر لعمله ويتنكر حتى لنفسه. حين تسأله: من أنت؟ فيقول: من أنا؟ إيش تقول؟ تقول: من أنت؟ وش اسمك؟ قال: أنا. فتقول: نعم أنت من؟ قال: أنا. ويطالع في السقف بعدين يقول: ما أدري. قال لي والله هذا الكلام أحد المسؤولين في مكافحة المخدرات، يقول: نحقق مع شاب، وحينما سألناه من أنت قال: ما أدري من أنا. هل بقي للإنسان قيمة أيها الإخوان بعدها؟ هل هناك أظل في الحياة من إنسان لا يدري من؟ من أنت؟ جسمك يقول: ما أدري. مسكين ضعيف ضاع ظل سقط سقطة في حفرة لا يرتفع منها إلا أن يشاء الله. هذه مشكلة المخدرات. هل أعظم منها؟ يكفي أنها تقضي على إنسانيتك وتقضي وتجعلك تتنكر لكل شيء في الحياة حتى لنفسك. ولكننا سنحاول أيها الإخوة إجمال بعض الأضرار في نقاط كما ذكرها العلماء والمختصون في هذا المجال. وهناك نواحي كثيرة. أولا الناحية الدينية، من أضرار المخدرات على النواحي الدينية أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى ضعف الإيمان وذهاب الدين وزوال الوازع الديني وفقدان الشعور بمراقبة الله، ثم ترك الصلاة. ما يمكن واحد يتعاطى المخدرات ويستمر على الصلاة أبدا، لأنه يرى أنها جهد فاضي، جهد ما له مردود الآن، ويبقى كل شيء له مردود الحين علشان يقابل متطلبات المخدرات. والصلاة ما تعطيه فلوس حتى يشتري بها مخدرات، وبالتالي يبذل فيها جهد ضايع في نظره، وبالتالي ما هو قاضي يصلي فيترك الصلاة. وإذا ترك الصلاة كفر، لأنه ليس بعد الصلاة إسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حديث صحيح في مسند أحمد وأبي داود. وفي مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: بين الكفر وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، والابتعاد عن القرآن الكريم، والوقوع في كل معصية، وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الاهتمام بتعاليم الإسلام، والتحلل من الأخلاق الفاضلة، والاتصاف بالردائل والكذب، وهدم الشخصية المسلمة المتميزة، وطمس الهوية الإسلامية الفريدة، والابتعاد عن القيم المثلى، وهدم المواطنة الصالحة، وسرعة الاستجابة لنزغات السوء والشيطان، وفقدان المناعة الإيمانية التي تبعدك عن الذنوب والمعاصي، وعدم الاستعداد لتقبل أي نصيحة أو أي إرشاد، بل بمجرد ما يسمع ذكر لله أو ذكر للرسول أو عالم أو محاضرة، بمجرد ما يسمعها من بعيد يهرب، ما يريدها أبدا، ما عنده قابلية، بل يرى أن أعدى أعداءه في الحياة الله، الرسول، الدين، العلماء، المساجد، بفعل المخدرات والعياذ بالله. ويتبلد الحس عند الإيمان، ويزول الحياء من الله ثم من الناس، ويريق ماء وجهه، ويهدر كرامته في سبيل تحقيق شهواته من المخدرات، حتى لا يبقى له إيمان، ولا يبقى له دين، ولا يبقى له خلق، والعياذ بالله. وهذه إذا وجدت في إنسان فليس له قيمة في هذه الحياة. هذه الناحية الدينية. من الناحية الاجتماعية، هدم القيم. ما فيش قيم اجتماعية عند المخدرات. كذب ما يهم، يكذب. سرقة يسرق. عرض يهينه. يعني كرامة ما في كرامة، مستعد يهين نفسه إلى أبعد درجاته أنا بسبيل جرعته التي يتعاطاها. فتنهدم بهذا قيم الحياة الاجتماعية، وقيم الفرد، وقيم الأسرة، وقيم المجتمع، ولا يبقى للحياة قيمة، وبالتالي تتحول المجتمعات إلى حظائر للحيوانات. إذ أن الكيان الاجتماعي المتميز بالقيم الاجتماعية هو الذي يفضله ويميزه ويفرق بينه وبين مجتمع الحيوانات. فإذا تساوت المجتمعات الحيوانية مع المجتمعات البشرية في ذهاب القيم والفضائل أصبحت متساوية في هذا، وبالتالي لا يكون للإنسان أي قيمة. أيضا عدم القدرة على الاعتماد على النفس، وأيضا عدم الشعور بالانتماء إلى المجتمع، يرى أنه لوحده، ما يحس بأن في رابطة بينه وبين الآخرين إلا عن طريق المخدرات. هدم الأسرة، ما يرى أن له دور في الأسرة في توجيه أبناءه أو توجيه زوجته أو توجيه بناته، يرى أنه مقطوع الصلة بهم، ما يهم مستقبلهم، يذاكرون أو ما ينجحون، أو يدرسون أو ما يدرسون، تتزوج البنت أو ما تتزوج، تمسك عرضها أو تبيع عرضها، تزني أو تكون طيبة، هذا ما يهمه. شغلة ما هي زوجته معه في البيت، تخرج تزني ترجع، ما يهمه. يهمه كيف يأخذ الفلوس من حليتها أو من جيب ولده أو من جيب بنته في سبيل شهوته ولذته. أما هذه كلها الروابط مقطوعة بينه وبين أسرته والعياذ بالله. بعدين من الكوارث الاجتماعية تشريد الأطفال وتضييعهم، ونشوب النزاع بين الوالدين، وتتفكك الأخوة، ويوجد روح الجفاء. أيضا عدم الاستمرار في التحصيل العلمي، تجد الطالب الذكي في الثانوية، في أولى جامعة، في ثاني جامعة، ما إن يقع في فرائس وحبائل هذه الآفة إلا ويتدهور ولا ينجح ولا عاد يجيب صفر. ليش؟ لأنه بليد، خلاص انتهى، ضاع، ضيع نفسه، لا يصغي للمدرس ولا يحضر الحصة، وإذا أخذ الدرس فقد ثقيل، ولا يذاكر مادة، ولا يعني يرجع إلى مرجع، وإنما همه الشهوات والمخدرات والعياذ بالله. أيضا عدم الحاجة إلى العمل، إذا طلبت له يشتغل ما يبغى يشتغل، وإذا قلت له أنت محتاج يقول طيب محتاج بس أبغى المال بس ما أبغى عمل، يبغى فلوس مردود مالي بس بدون شغل. ليش؟ ما عنده قدرة على العمل، وأيضا ما عنده قدرة على المشاركة بالتطور الحضاري لبلده، لا يسهم بأي دور في حماية بلده، وإذا كان موظف فإنه لا يقوم بأي دور في وظيفته، لدرجة أنه يصعب عليه أن حتى يربط زرار ثوبه. إذا رأيت المروج أو المتعاطي تطالع فيه تجد أزرار ثوب مفتوحة إلى هنا،
ليش؟ علشان إذا جاي يحط ثوبه لا يتعب عليها يفكها مرة ثانية، يرى أنه جهد بليغ أنه يركب الزرار ويفكه مرة ثانية، ليش يتعب نفسه؟ فيلبس ويخلي صدره مفتوح إلى أن يجي يخلص ثوبه مرة ثانية وصدره مفتوح. إذا لبس حذاءه لا يكلف نفسه عناء إدخال الحذاء بالكامل في حذاءه، بل يدخل إصبعه الكبيرة واللي جنبها ويبدأ يسحب رجوله بالشارع. لا يكلف نفسه عناء لبس مترته فيرميها على كتفه هكذا يرميها، لا يكلف نفسه عناء قفل سيارته عندما ينزل، القزاز الخلفي مفتوح من أحد الزملاء ينزل، مو فاضي يلف من وراء ولا يمد يده يرفع، ولا فاضي يضغط على زر. ليش؟ جهد تعب، وهو إنسان خامل، إنسان فاشل، لا يستطيع أن يشارك في أي دور من الأدوار والعياذ بالله. بعدين الإصابة بالخمول والكسل والاسترخاء الدائم، ما يقدر يقوم أبدا في أي حال من الأحوال. بعدين النعاس، رابع عيونه منفخة مثل عيون الثوب من كثرة النوم والعياذ بالله، النعاس ينعسين هي ورادة. أيضا التثاؤب، وإذا جلس المجلس ما غير فمه مفتوح والعياذ بالله باستمرار كل ساعة وفتح فمه بأسباب المخدرات. بعدين الإصابة بالغثيان والقيء وعديد من الأشياء من الأمراض، انهيار اللياقة البدنية عنده، ضعف البصر، ضعف السمع، كثرة الأرق، كثرة الفزع، القلق، الخوف، كل هذه الخوف خاص عند المخدرات. أي طارق يسمع يدق الباب قال هذا الشرطة، إذا سمع سيارة مر أمن شاباب قال يروح هذا يبغوني، أي نعم. إذا أي خبر يسمعه يضم حوله، ليه؟ قال الله يحسبون كل صيحة عليه. لما نبت قلبه النفاق والبعد عن الله وعدم الخوف من الله ترتب عليه الخوف من كل شيء، لأن من خاف الله خوفه وخوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف من الله خوفه الله من كل شيء حتى من ذل يخاف منه والعياذ بالله. أما النواحي الاقتصادية والأضرار المادية في المخدرات فكثيرة جدا، يحددها العلماء أولا بضياع دخل الأسرة، لأن الموظف الذي يستمر في تعاطي المخدرات يؤدي استمرار هذا إلى فصله، أول شيء غياب كثير، تأخر كثير، حسميات كثيرة، بعدين تشويه سمعته، ثم طرده من الوظيفة، وتضيع الأسرة وتتحطم ويضعف مستواها ودخلها المعيشي، وتتحطم قدرة الفرد أيضا الإنتاجية، ما يستطيع أنت إذا كان عامل في مصنع ما يستطيع، إذا كان موظف في مكتب ما يستطيع المعاملات، أصعب شيء عليه أن يكتب رسالة أو أن يكتب موضوع أو أن يكتب يحرر يعني كتابة صعب، وإذا كان مسؤول ما يستطيع يوجه حتى، إنما يلا يقول السكرتير وجه عمل عندك بس، وإذا جت أقصى معاملة قال فلان فلان إذا عمل اللازم، إيش اللازم؟ قال مشوها يعني تحرجوها ما أبغى أشوفها، ليه ما هو مركز؟ وإذا جت أي معاملة طويلة قال يا شيخ ما نبغى التطويل بالشروح بالخطابات، التطويل هذه صفة إدارية إيجابية ترى، ليش؟ لأنها تعطي تصور كامل عن الموضوع عن المعاملة، يقول لا طولوا الكلام خير الكلام ما قل ودل، حطوا كلمة وأعطاها بس على جميع يبعد نفسه في القراءة، مو فاضي عاجز كسلان والعياذ بالله. وإذا كان موظفا كذلك، إذا كان موظف تجيه المعاملة يقراها ما عرف يرد على الرئيس قال آمر الاطلاع والتوجيه، هذاك وجهها ردها قال التوجيه غير واضح، تعال تكون غير توجيه غير واضح، أمر التوضيح يبغى يصل المعاملة عنه، يبغى يكتب له الشرح كل معامله عشان ينزل، ما هو مستعد يشغل مخه في ان يراجع الاوراق ويطلع على اساس المعامله وكيف بدات وكيف دارت وكيف انتهت وما هي النتائج وما هي الخيارات الصحيحه وما هي الحلول النظاميه لهذه المعامله، حتى يقدم عمل كذا للمدير او المسؤول يقرا ويقرر ويتخذ قرار بناء على صوره واضحه بنيت من موظف نشيط منتج يفهم عمله من هو هذا الذي صاحب العقل. اما صاحب المخدرات ما عنده انتاجيه ابدا والعياذ بالله. وبعدين تحطيم الاقتصاد المحلي والمشاريع وتبييض الأموال في غير طريقها الشرعي وتوظيف الأموال لصالح أعداء الإسلام والبشرية والدين والمجرمين والمخربين والمنحلين الذين يحاربون الأمم والشعوب عن طريق المخدرات. هذه الجمعيات العالمية السرية التي تزرع المخدرات والتي أجمعت كل الدول على محاربتها، الآن ما في دولة في العالم إلا تحارب كافرة ولا مسلمة يحاربون المخدرات، ليش؟ لعلمهم بقدرة المخدرات على تحطيم الشعوب. هذه الفلوس التي نشتري بها المخدرات تذهب إلى جنوب هؤلاء أعداء الشعوب، وبالتالي كأننا نوظف الأموال لصالح أعداء الدين والإنسانية والبشرية، وكأننا ننتحر بأيدينا. أما خطر المخدرات على النواحي الأمنية فكثيرة جدا، منها أولا إشاعة الفوضى وانتشار الجريمة بالاعتداء على الغير وسرقة الأموال وقتل الأنفس البريئة وشيوع البطالة وما يتولد عنها من المعضلات وزيادة النفقات المالية التي ترصدها الدول لمحاربة هذه الأوبئة، والتوسع في إيجاد إدارات لمكافحة المخدرات وأقسام في الشرط وفي السجون وفي المحاكم وفتح المستشفيات العلاجية وغير ذلك من النفقات المالية التي ما كانت لتهدر لولا وجود هذه الآفة والعياذ بالله. أما كيف يتحكم المخدر أو المخدر أو المخدر في الإنسان، قد يقول واحد كيف يتحكم أو تتحكم هذه الجرعة في الإنسان بحيث تذهب عقله وتنسيه نفسه وتقضي على إرادته؟ فإن مروجي المخدرات يحرصون على تقديم الوجبة الأولى والجرعة الأولى بالمجان. طبعا أول جرعة يقول جرب، خليك تطير في السماء، خليك تشوف الدنيا كلها، يذهب عن كل حزن، يذهب عن كل قلق. هذه الوصفة التي يقدمها مروج المخدرات هكذا، انه جرب، خذ هذه الحبة، شم هذه الشمة من الهروين، وهذه بداية الانزلاق، لان الخطوة الاولى في اي مشكلة هي الخطوة التي عليها المصير. الا لما تجي في البير، ايش اللي يحطمك في البير؟ اول خطوة. فاذا طمرت في البير بقيت الخطوات هي نتيجة الخطوة الاولى، خلاص عاد تنظف وسط البير لازم تنزل الى اسفلها. وكذلك بئر المخدرات اخطر خطوة فيها الجرعة الاولى، الحبة الاولى من يتناولها خلاص هي السلطة، مثل من يسقط في بير في اول خطوة، اول خطوة الجرعة الاولى. والمروجون ما يبيعون هذه، يقدمونها بلاش، خذ بلاش، تفضل جرب، لانه يعرف ومتأكد 100% ان الجرعة دي يتبعها جرعات، وبالتالي بياخذ قيمة الاولى من الثانية والثالثة والرابعة، ثم يملك الانسان والعياذ بالله، ولا يصبح للانسان اي قيمة لنفسه لثقتهم بقدرتها الفعالة في جلب وجذب اصحاب هذه الجريمة، لانها تستعمر المخ. الجرعة من الهيروين تستعمر المخ وتستولي عليه وتجعله يصرخ طلبا للجرعة الثانية، وذلك لأن المخ يتركب من خلايا عصبية لها اتصالات وثيقة على جميع خلايا الجسم، والجزء الأمامي من المخ الواقع فوق العينين والحاجب هنا والجبين هو المختص بالمزاج العاطفي والنفسي، وله اتصالات قوية مع مراكز الإحساس والتعقم في كل الجسد وفي كل ما يتعلق بالعالم الخارجي للجسم من عواطف ورغبات وحزن وفرح وشقاء، ينقل إلى هذا الجزء من المخ. والمخدرات خصوصا الهيروين تمنع تكسير المادة التي تنقل هذه العواطف، وبالتالي يتراكم وتتراكم هذه الأحاسيس لدى المتعاطي، فيشعر فور تعاطيه للجرعة الأولى بتأثيرات عاطفية وإحساسات كذابة بالسعادة والنشوة، مع التعرض أحيانا للقيء والغثيان. وبعد فترة قصيرة تذهب النشوة الكذابة اللي يأخذها مع أول جمع، بعد فترة قصيرة يخرج المتعاطي من تأثير تلك الجرعة ومن العالم الغريب التي نقلته إليها والتي كان يعيش فيه مدة تريان مفعولها، فيشعر بحاجته الشديدة إلى العودة إلى العالم الذي خرج منه، فتلمع عيناه وتتوسع حدقة العينين ويندفع بجنون مثل المجنون للبحث عن الجرعة الثانية، والتي لن تكون في هذه المرة بالمجان، بل عليه دفع القيمة مهما بلغت، والوقوع في شباك عصابات المخدرات، لأنه لا يستطيع بحال من الأحوال أن يصبر عنها، ولا بد له من الحصول عليها مهما كلفه ذلك. والسبب أن الهيروين بعد الجرعة الأولى يصبح جزءا لا يتجزأ من تركيب خلايا المخ، وعندما يتوقف المتعاطي له عن تناوله للجرعة الثانية أو الثالثة، فإن أشياء رهيبة تعتري جسم هذا الإنسان.